الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة وبالتحفيز مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4، ونرحب بكم في حلقة نهاية الأسبوع، وإن شاء الله تكون حلقة إيجابية ومواضيعها مختلفة ونختم بهالأسبوع إن شاء الله. قبل ما نبدأ في الرايح نبغي ننوه ونذكر في الدورة الثانية لمسابقة القصة القصيرة اللي تنظمها إدارة البحوث والدراسات بمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بشكل سنوي. هاي الدورة أو هاي ورش العمل، يعني هي المسابقة عبارة عن ورش عمل تدريبية للطلاب في بعض مدارس إمارة دبي بهدف تدريب الطلاب على كتابة القصة وتوضيح الأساسيات الصحيحة لكتابة القصة القصيرة وتزويدهم طبعا بشروط المسابقة. المسابقة هاي إذا الله راد بتبدأ من يوم الأحد الجاي تاريخ 28 يناير وبتستمر إلين يوم 33 يناير، وحين بخبركم بجدول المسابقة. أو بداية يعني الفئات العمرية، الفئات العمرية المستهدفة لهاي المسابقة فئتين، هم فئة الأطفال اللي من عمر 12 إلى 15 سنة، وفئة الناشئة اللي هم من 16 إلى 17 سنة. مجالات الجوائز، المركز الأول يفوز بجائزة قدرها 3000 درهم، المركز الثاني جائزة بقيمة 2000 درهم، والمركز الثالث جائزة بقيمة 1500 درهم. هاي في الفئة الأولى اللي هي ذكرنا من 12 إلى 15 سنة. أما الفئة الثانية اللي هي فئة الناشئة اللي هم من 16 إلى 17 سنة، المركز الأول جائزة بقيمة 3000 درهم، الثاني 2000 درهم، والثالث 1500 درهم. المسابقة يعني من أهدافها إن هي تشجع سلوك القراءة وحث الطلاب على الإطلاع والتزود بالمعرفة، تسليط الضوء على أهمية اللغة العربية كوعاء فكري وثقافي داعم للأجيال القادمة، وتشجيع إبداعات الطلاب الموهوبين والمبدعين في مجال الكتابة القصصية، وبالإضافة لتنمية التنافس بين الطلبة. المدارس المشاركة ومواعيد ورش العمل فيها، أول شيء مدرسة الشافعي النموذجية اللي هي المرحلة الإعدادية، مدرسة حكومية موقعها في منطقة الوصل، يوم الأحد بيكون من الساعة 9 للذكور اللي هو 28/1، هذا يوم الأحد. يوم الأحد بعد مدرسة الراية للتعليم الثانوي، مدرسة في الوصل طبعا إناث، بيكون وقتهم الساعة 11 يوم الأحد بعد. ويوم الاثنين تاريخ 29/1 مدرسة الصفا للتعليم الثانوي والفئة ذكور، والساعة 9 بتكون ورش العمل عندهم. ويوم الاثنين الساعة 12 الظهر تاريخ 29/1 مدرسة أم مزقيم النموذجية، مدرسة إعدادية حكومية في منطقة أم مزقيم، الساعة 12 بتكون ورشة العمل للبنات. ويوم الثلاثاء اليوم الختامي مدرسة دبي الوطنية الإعدادي وثانوي، مدرسة خاصة في البرشة، ذكور وإناث، الساعة 9 الصبح. هذا جدول وأسامي المدارس المشاركة ومواعيد الورش اللي بتكون خلالها. طبعا أنواع القصص المطلوبة في المسابقة، قصة تبرز مآثر الشيخ زايد رحمة الله عليه وإنجازاته ودوره في قيام الاتحاد، أو قصة تبرز القصة البيئة الإماراتية سواء القديمة أو الحديثة والقيم الأخلاقية والعادات السائدة في مجتمع الإمارات. كانت هاي نبذة مستمعينا عن المشاركة في مسابقة القصة القصيرة اللي ينظمها إدارة البحوث والدراسات بمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. حين ننتقل لمواضيعنا في الرايح، كل إنسان في الدنيا لابد من وجود محفزات له تدفعه للوصول أو للنجاح أو للعمل أو للإقدام على أي خطوة من خطوات حياته. مرات نحن نتريى التحفيز من الآخرين، الأبناء يتريون التحفيز من والديهم، والموظف يتريى التحفيز من مديره. ليش ما يكون تحفيزك ذاتي، يعني وقود ذاتي أنت تزود عمرك به؟ فهذا بيكون موضوعنا اليوم اللي بنطرحه وبنناقشه من خلال لقائنا مع الأستاذ نزار القحطاني. من عقب ما نتكلم في موضوعنا الرئيسي بننتقل في ساعتنا الثانية في دوهة برا، بنتكلم اليوم عن القلب وبالتحديد النوبات القلبية. بنتعرف على مؤشرات حدوث النوبات القلبية، شو هي الأمراض اللي ممكن تأثر على النوبات القلبية أو حتى تكون مسبب لهاي الأمراض. هل كل ما الإنسان يحس بألم أو وجع في الصدر يكون هذا مؤشر لنوبات قلبية؟ وهل في سبل للوقاية من هاي الأعراض أو من هاي الأمراض؟ هاي المحاور كلها بنطرحها وبنناقشها من خلال لقائنا مع الدكتور عبدالله الهاجري، استشاري أمراض قلبية. ومن القلب بنتوقف في آخر فقراتنا مع قلب المجتمع اللي هو الأسرة. بنتكلم اليوم عن أهمية الصداقة ما بين أفراد الأسرة، أهمية أن الأب يكون ربيع عياله والأم صديقة عيالها، بنات وأولاد، مو بشرط الأب صديق الأولاد والأم صديقة البنات، كون كلنا أسرة واحدة ولكن فيها جو من الصداقة، بحيث يوم أكون أنا صديق ولدي أنا أكون أقرب إنسان له، فأي شيء بيتعرض له في حياته بكون أنا أول من يخطر في باله. محتاجين الصداقة في بيوتنا عسى بيكون عندنا البيت المجن. مستمعين أذكركم بأرقام التواصل ويانا 0436999950 إذا حابين تكلمون ضيوفنا، 4477 للرسائل النصية المجانية، ورقم الواتساب 0522221074. فاصل وبرد نواصل ونبدأ أولى فقرات الرايح تريونا.
الرايح الرايح
وفيكم
تحياتي أنا
الشيخ حمدان.
هو نبرات
حمدانيات.
اسمح لنا دلوب في اسم دلوب، وأخوك الأصغر لي نسميه مجلين. أنت الملك وجنودك طيور القروب، اختار في الجيرات ولا الشواهين.
حمدانيات حمدانيات.
اسمع الأولى
على
107.4.
صباح الأولى صباح الأولى.
نجدد التحية والترحيب بكل الأخوة والأخوات اللي ويانا على السمع من بداية البرنامج، والتحايا الصباحية كذلك لكل اللي انضمونا عبر نعم إلى إمارة رأس الخيمة مستمعينا. ورحب بالعقيد أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الوزير. حياك الله سعادتك ضيف عزيز عندنا في برنامج سعادة الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صباح الأولى ويا سالم محمد.
صباح الأولى برنامج رائد متنوع حي متفاعل مع مجريات الساحة الإماراتية. دكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة. برامج شيق جدا قريب من قلوب الناس، توقيته ممتاز جدا، تناقش مع الأطراف كلها وهذا أمر مفيد. أمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني للاتحاد.
البرنامج عد من أحد أهم البرامج الصباحية الإذاعية في الدولة، يحتضن شخصيات سواء وزراء ولا رؤساء تنفيذيين مدراء عموم، أساس نتكلم عن مبادرات والمواضيع اللي نبغى نضطر إليها. طارق القرق الرئيس التنفيذي دبي العطار.
صباح الأولى ويا سالم محمد من الأحد لين الخميس من 6:30 لين 9 الصبح على إذاعة الأولى. الراعي جمارك دبي. سواء كنت داخل البلاد أو خارجها اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
المستمعين كل حلقة يكون عندنا موضوع
نتكلم عنه. نحن متعودين أن نبث.
واللي يمكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة أنكم بتسمعون كل قصيد فزاع.
سيدي شاعر ونفسه شاعرية.
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى.
بدبي كل شيء
أمسى بثيث رقاع.
حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
يا ورقة عدل أخذي شوفك شفاتي يا غناتي ما أقدر على وجهك وفرقة
كتك لعبنا صار أذكرها فيها
فاصل أربعة. فاصل أربعة.
الأولى.
شوف الجبل واقف ولا هز تهريب في الشعر للي مخايل ته نظيف ومتنى
الأولى.
ما ترضي نفسي مذلب يا رجع قلبي ومطلوبي.
اسمعوني دائما عبر الأولى
107.4.
الأولى
إماراتية
لحواس الزين كله
تراثية
تعالية
وطنية
وطنية
الأولى
إماراتية
تراثية
وطنية. الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى. ومثل ما ذكرنا اليوم في حل فقرتنا الرئيسية بنرمس عن موضوع التحفيز الذاتي. التحفيز الذاتي يعني أنك من نفسك تحفز نفسك، يعني يوم تبغي يكون عندك أو تبغي توصل لشيء معين أو عندك هدف أو عندك مشروع تبغي تنجزه لابد أنك تحفز عمرك إذا ما حصلت حافز من الآخرين. التحفيز الذاتي هذا كيف ينوجد؟ ينوجد من خلال 3 عناصر أو 4 عناصر. أول شيء القدرة إن يكون الشخص قادر ومؤهل على القيام بالسلوك المطلوب، واللي من خلاله يمكن تحسين العمل إذا تم تحفيزه بخلاف الشخص الغير مؤهل. يعني عندك مهارات، عندك وسائل بتساعدك على تحقيق الهدف اللي أنت حاطنه في بالك. أما إذا أنت أدواتك صفر، فممكن كيف يعني تستحفز عمرك وأنت ما عندك أي شيء تملكه عشان توصل هذا الشيء؟ فلازم يكون عندك المقدرة أول بادي. ثاني شيء، عندك مقدرة، عندك رغبة، رغبة في الوصول للهدف اللي أنت حاطنه، رغبة في تحقيق هذا الشيء. وحتى لو الرغبة ما كانت موجودة عند الفرد، بتكون فرصة النجاح جدا قليلة، لأن ما يستوي عندك قدرة لكن ما عندك إرادة وعزيمة. ثالث شيء، الجهد. الجهد هو الجهد يمثل الطاقة المبذولة والوقت اللازم عشان تحقق هاي الأهداف الموضوعة، لأن الطاقة وحدها بروحها ما تكفي عشان ينجز الفرد اللي هو مطلوب الشيء المطلوب منه، بل يحتاج طاقة ويحتاج وقت كافي عشان ينجز هذا الشيء. التحفيز يعني يظهر تأثيره على الإنسان في عدة نقاط. بالتحفيز تظهر المبادرة المستمرة من الفرد، فيكون عنده إبداع متجدد ومستمر لأنه في إرادة متجددة ومستمرة. بالتحفيز إذا أنت كنت محفز لذاتك، بتيك كثير من المقترحات البناءة، وبتحصل طرق في تحسين الأشياء اللي تبغي تعالجها، وبتعدل الأشياء الناقصة في الموضوع اللي تبغي تشتغل عليه. التحفيز يعتبر أداة تحدث التغيير وتطور العمل وتصحح مساره من خلال إدخال عناصر وطرق جديدة وفعالة على الشيء اللي تبغي تحققه. التحفيز يحقق لك التوازن الحيوي. إذا كان التحفيز موجود داخل المؤسسة أو بيئة العمل، فهذا بيؤدي إلى انسجام في عناصر العمل والتحرك بحيوية في مجال العمل. إذا دوم تبغي تكون إنسان محفز لذاتك، لابد أن في أشياء تحطها في عين الاعتبار. حط لك يعني أول شيء، اسمع، شوف، اقرأ عن قصص الناس الناجحين كيف نجحوا. حط لك تحديات، ترى الإنسان بدون تحديات بيكون عنده نوع من الخمول والكسل. الخيال يلعب دور كبير في التحفيز. إذا أنت عندك هدف تبغى توصل له وعندك وايد معوقات تعيقك، إذا جلست تتخيل اليوم اللي بتحقق فيه هذا الهدف أو المكان اللي بتوصل عقب هذا المجهود، بتحصل إن أنت تحمست زيادة، وفي شيء من داخلك يدفعك إنك أنت تنجز هذا الهدف. فالخيال وايد مهم في عملية التحفيز. تخيل كيف أنت بتكون عقب ما تنجح في هذا المشروع، أو كيف في حياتك بتتغير، أو كيف الموضوع بيأثر على أسرتك، على صحتك، على بيتك، على علاقتك برب العالمين. شو بتشعر من داخلك يوم بتحقق هذا الشيء؟ فهاي الخيال بيحفزك أكثر بأكثر. من الأشياء المهمة للوصول أو للتحفيز أن يكون في توكيدات إيجابية، بمعنى أنا أقدر، أنا بنجح، ما عندي أعذار، ما أقبل أي أعذار من نفسي، حتى أني أنا ما في أعذار نهائيا، ما أحط حق عمري أعذار عسب أحد من خطوات نجاحي. فترديدك لهاي الكلمات بشكل مستمر بتبعدك تماما عن الشعور بالكسل، عن الشعور بالإحباط، عن الشعور بالشك في قدراتك. شوف الناس اللي حولك يعني من الناجحين اللي حققوا أحلامهم بإمكانيات ممكن قد تكون أقل من إمكانياتك، ممكن عندهم قدرات أقل من قدراتك، والدليل على هالشيء وايد أمثلة. كم شفنا أبطال في الرياضة عالميين ولكنهم من ذوي الإعاقة البدنية، قهروا إعاقتهم، تميزوا في مجال عملهم من خلال القدرة البدنية في بالدرجة الأولى. كم مرة سمعت عن عالم أو مفكر أو حتى دكتور أو أي نابغة عانى الأمرين في طفولته، من فقر، من حياة صعبة، من إمكانيات حتى أقل من القليلة، ولكن كبر وأثبت ذاته. دوم حط في بالك شيء، النجاح ما له علاقة بالظروف، لأن أنت وحدك اللي تقرر بتنجح أو بتفشل من خلال قناعاتك، من خلال معتقداتك الشخصية، من خلال تمسك دوم بالإيجابية ودر عنك الأفكار السوداء، سكر ذنيك عن آراء الآخرين اللي ممكن تكون محبطة لك، لأن ممكن هم يشوفون الموضوع من زاوية مختلفة وأنت تشوفها من زاوية مختلفة تماما. فخل زاويتهم حقهم، خلك في زاويتك الإيجابية اللي أنت تشوفها. والأهم من هذا كله، لا تستمع لأرائك السلبية. إذا تسمع أرائك السلبية أو الإحباطات الداخلية، أو أني أنا فلان ما قدر يسوي هالشيء أنا بقدر أسويه، فلان حاول مرات ومرات وما نجح، ولا أنا حاولت مرات ومرات وفشلت يعني الحين هالمرة بنجح. أرائك السلبية هي أشد الأشياء اللي ممكن تأثر فيك، هي اللي ممكن تدمرك. فعسبتشي دوم حولوا الآراء والأفكار السلبية إلى أخرى إيجابية محفزة تدفعك دوم للأمام. فاصل مستمعينا وبرد نواصل تريونا.
الرايح
الرايح
عيش حاضرك على هو الأولين. شاركنا حفظ تراث الوطن. حول دربك.
مستمعينا اللي تسمعونا وتسوق يعني وتمشون في شوارعنا الأساسية على قولتنا، يعني خبركم بحركة السير في الشوارع الحين في شارع الشيخ زايد. مستمعينا شارع الشيخ زايد مثل ما تقول خريطة جوجل أو مثل ما هو مبين قدامي، الشارع سالك وما في أي كثافة مركبات. وننتقل لشارع الشيخ محمد بن زايد، الشارع بعد سالج مستمعينا الكرام وما في أي خطوط حمراء قدامي. وننتقل إلى شارع آخر اللي هو شارع راس الخور. راس الخور سالج ولكن بمحاذاة شوية راس الخور الصناعية في طشونة كثافة مركبات، فانتبهوا وخففوا السرعة في الأماكن فيها ازدحام مروري، ولا تنسون دوم تربطون حزام الأمان وتتركون مسافة كافية بين السيائر، والله يحفظكم وين ما كانت وجهاتكم.
حول دربك. أمي وسبعة فاصل أربعة الأولى
الأولى. يا رج الله يا بلادي. الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي.
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية،
أعيد القوافي زاهيات المطالع، مزامير عزاف أغاريد ساجعي.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردا، لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان،
وانشري في النفس أشداء الأماني.
قصيد فزاع يا مهرة العام، لا والله رديتي فرس فرس. ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل. ثورة الأفكار صارت كالفيول الجافة، فيول الجافة تكتب عيوني خيل وتغوص في الماء.
أماكنها علامات الدبايب.
فرس فرس من حسنها الحسن الخرس.
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد الأكسر.
قصيد فزاع
على الأولى.
الأولى 107.4 التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا، وما زلنا مواصلين حديثنا عن موضوع الحافز الذاتي، وبنتكلم أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا مع الأستاذ نزار القحطاني، محاضر وخبير في القيادة والتغيير. صباحك الله بالخير أخوي نزار.
صباحكم الله بالنور والسرور أستاذ سماح، وحياكم الله. سعيد أني أنا مجددا معاكم في برنامج الرايح على إذاعة الأولى من دبي. عساكم دوم في الأوائل يا رب.
جميل يا رب، جميعا يا رب، يعطيك العافية. ونحن أسعد بلقائك يا أستاذ نزار، وشكرا على الحافز الصباحي.
الله يسعدكم.
الله يحفظك. بداية أستاذ نزار، نبغي نعلم المستمعين أو نخبرهم شو معنات الحافز الذاتي.
حلو. نحن دائما في حياتنا نحتاج لأشياء تحفزنا أو تحركنا نحو هدف معين.
صحيح.
دائما الحافز هو الشيء المحرك، الهدف المحرك أو الطاقة المحركة نحو هدف ما. خلنا نقول مثال. الحين أنا أبى أطلع من دبي إلى من أبوظبي إلى دبي، من عندي لعندكم.
نعم.
عندي هدف، الهدف دبي.
نعم.
طيب شو اللي يوصلني لدبي؟ هو الحافز. الحافز هني هو الوقود.
صحيح.
الإرادة، الرغبة، سيارة، وسيلة المواصلات حتى لو ما كانت سيارة. هذه هي الحوافز اللي تحركني من من أبوظبي إلى دبي. السبب للهدف اللي هو أنا ليش رايح دبي؟ تذكرين أنا يوم جيت زرتكم في الإذاعة هذاك اليوم.
نعم.
كان عندي حافز أني أنا أطلع من بيتي في أبوظبي عشان أي أسجل حلقات معاك لو تذكرين في رمضان الماضي.
نعم.
فهذا كان حافز لأني أتحرك أنا من بيتي في أبوظبي وأمسك الخط وأوصل إلى عندكم في مقر إذاعتكم الموقرة في دبي.
نعم.
هذا هو باختصار تعريف الحافز.
الحافز جميل. كيف ممكن نحن نوجد أو نخلق لأنفسنا حافز رغم الصعوبات اللي ممكن تكون موجودة؟
جميل جميل. الحافز أنا كيف أخلقه؟ بطريقة جدا بسيطة أستاذ سماح. أنا أبحث عن السبب، شو اللي يخليني أنا أقوم اليوم الصباح وأسير دوامي أو أسير الرحلة الفلانية وأقبض الخط الفلاني أو أروح جامعتي أو أدرس. هو وجود سبب. السبب هذا هو عبارة عن حافز. أنا أذكر في تاريخنا الإسلامي الجميل قصة الإمام الأندلسي ابن حزم وأبو الوريد الباجي. طبعا الاثنين أندلسيين، ودائما العلماء الأندلسيين يكونوا سيرهم جميلة وعطرة مثل تاريخ الأندلس الجديد. كانوا يتناظرون، ومشهورة مناظراتهم وألفت فيها كتب مثل مناظرات ابن حزم والباجي وغيرها من المؤلفات. الشاهد أن أبو الوريد الباجي عشان يكون عالم كان حافزه أنه كان شخص فقير، وكان يريد يطلب العلم حتى يكون من وجهاء العلماء. بالمقابل ابن حزم وزير ابن وزير. وهنا هي المثال في قضية الحافز الذاتي مش الحافز الخارجي. ليش؟ بيئة ابن أبو الوليد الباجي هي كانت الحافز، بيئة خارجية. ابن حزم ما كان يحتاج أن يكون صاحب وجاه لأنه في الأصل كان وزير.
صحيح.
كان عنده حافز داخلي. لهذا يذكرون في قصصهم في مناظراتهم وحواراتهم ومناقشاتهم الجميلة أنهم كانوا يتكلموا في أحد المسائل الفقهية، فأبو الوريد الباجي يريد أن يتفاخر على ابن حزم. فقال له أن المسألة هذه لما قرأتها وبحثتها في زمن الصبا، زمن طلب العلم، كنت أقرأها في كتاب على سرج حراس قصر الحاكم أو الخليفة في الأندلس. يعني ما كان عنده أبو الوريد من فقرة حتى سراج يقرأ في بيته، فكان يطلع ياخذ كتبه يروح يقعد عند أسوار القصر عشان شو يقرأ تحت مصباح القصر. فابن حزم رد عليه شو قال له؟ قال له أما أنا فقد قرأتها على شمعدان من ذهب. يعني أنا كنت أصلا أنا ابن وزير. أنا ما أحتاج أني أنا كنت يعني، لكن عندي حافز ذاتي أني أنا أصل لهذه المرحلة العلمية الكبيرة. طيب السائل يسأل إيش اللي يخلي ابن حزم أنه يطلب العلم رغم أنه عنده وجاهة العلم وجاهة الناس، هو كان وزير وابن وزير، أنه كان يريد وجاهة المعرفة. لأن يذكرون في سيرة ابن حزم لما كان شاب كان معه مؤدب، اليوم الوزراء الناس اللي عندهم يعني مسؤوليات في الحكم دائما يضعون ناس مؤدبين يعني يتابعون أمور أبنائهم، مربين تربويين إلى آخره. فابن حزم لأنه أبوه كان وزير فكان يجعل معه مؤدب وشخص يشرف عليه تربويا، فدخلوا بعد صلاة العصر دخلوا المسجد كان في جنازة لإحدى الشخصيات، فقام ابن حزم شو يريد يسوي؟ يريد يصلي تحية المسجد، فمسكه المؤدب قال الآن لا ما حي يصلي تحية المسجد الحين، طبعا الناس قاعدة تطالع، سحبه ودلسه. بعد فترة دخلوا المسجد، جاء ابن حزم يريد يجلس قال له قم صلي ركعتين تحية المسجد، هذا الوقت يصلون في تحية المسجد. فقال ابن حزم يقول في سيرته فوقر ذلك في نفسي، استحييت ان انا ابن وزير وانا ما عندي هذا الكم من المعرفة. اليوم كان هذا حافز ابن حزم انه يطلب العلم. الحافز احيانا يكون مختلط بالهدف استاذ سماح، مثل مثال عندنا اليوم في دولة الامارات حافز الرقم واحد، حافز الرقم واحد. اليوم نحن لما نشوف هذا النشاط الكبير اللي قاعد يصير على مستوى القيادة، على مستوى الحكومة، على مستوى الشعب، شو حافزه؟ حافز ان نحن نحب في دولة الامارات مثل ما يقول الشيخ محمد مغرمين بالرقم واحد، نريد دائما في كل شيء نكون رقم واحد. هذا حافز ان نحن دائما في المحافل الدولية لابد نكون رقم واحد. حافز قيادتنا ان نكون نحن اسعد شعب، هذا حافز لهم انهم دائما يشتغلون ليل ونهار، نشوفهم صباح ليل هم يشتغلون. ليش؟ لان عندهم حافز انهم يريدوا يكونوا قيادة لاسعد شعب.
جميل، يعني هو فعلا الحافز ممكن يكون هو الهدف نفسه،
يكون هو المحرك.
المحرك، نعم. كيف الإنسان ممكن هو يعني يرسم له خريطة لتحفيز ذاته؟ مثلا عنده مشروع يبغي يسويه، عنده خطة، عنده أي شيء على أي صعيد من الأصعدة، كيف يوجد الحوافز لذاته؟
لابد أنه يكون الهدف شيء ثمين بالنسبة لي. أنا عشان أصل لهدف وأضع له حوافز لابد الهدف يكون استاذ سماح يكون هدف ثمين، انا احتاج اني انا اوصل للهدف هذا. لكن لما انا اضع هدف موجود عندي بطبيعه الحال ما بتكون عندي الطاقه اني انا ابذل مجهود لشيء اصلا موجود عندي. يبقى الان اني انا اضع هدف، الهدف هذا له خطوات توصل فيه، لابد انه يكون الهدف هذا في مستطاعي اني انا اوصل حتى ما ابذل مجهود انا اكسر في ظهري. الامر الاخر قضيه لماذا، ليش انا رايح للهدف هذا، هذا اهم حافز. أنا ليش مثل ما يقول صاحب شركة بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت يقول ليس عيبك أنك تولد فقير لكن عيبك أن تموت كذلك. لا تجي أنت تقول والله أنا حظي أني أنا ولد فقير أو حظي أني أنا ولد في أسرة معدمة أو أنا ما عندي إمكانيات، هذا ما يعني ما هو بعيب. كلنا نولد بنفس تقريبا الفهم بنفس الكذا، لكن في النهاية عيبك أن تنتهي حياتك وأنت ما أضفت شيء لحياتك.
صحيح،
هنا العيب الرئيسي.
يعني ذكرنا أن النجاح ما له علاقة بظروف، يعني أنت اللي تصنع نجاحك وأنت اللي تصنع قراراتك وأنت يعني لو أي بيئة، لأن سبحان الله في ناس تكون متوفرت لهم كل أسباب النجاح لكن يخفقون في حياتهم لأن ما عندهم هدف ما عندهم حافز. وبالعكس
والناس اللي تكون عندهم الإمكانيات تدريس أستاذة سماح هم أصعب لهم. ليش؟ لأن يقول لك أنا عندي إمكانيات ما عندي محفز.
نعم.
بالضبط. اليوم نحن لما نوصل إلى مركز رقم واحد مثلا في دولة الإمارات تجينا نروح إلى تحدي أكبر.
صحيح.
إذا رجع ضاقت علينا الأرض، إحنا ندور في المريخ الحين استاذ سماح.
صحيح، الحمد لله.
2021.
صح تأكيد.
الله يوفق يا رب
جميعا إن شاء الله. أحيانا إذا الإنسان كان عنده حافز وعنده هدف وكل شيء ولكن في تعثر في إحباطات، كيف يحافظ على الروح المفعمة بالحيوية واللي هي تنشد المتفائلة وتنشد الوصول لهذا الهدف؟ كيف نحافظ على النفسية أنه ما تنزل تحت؟
هذا يقودني أستاذ سماح أني أنا أذكر لك شيء من صفات الشخصية المتحفزة. نحن قلنا الهدف، الشخصية المتحفزة لابد تكون لديها هدف. ليش؟ لأنه الهدف، لأنه الحافز هو سبب للوصول لهذا الهدف. أيضا أن الشخصية المتحفزة شخصية لا تمل، مرة مرتين ثلاث لابد أوصل. اليوم نحن لما نقرأ في تاريخ الشركات الناجحة في هناك كثير من الإخفاقات نحن ما نراها دائما أكيد. الإخفاقات هذه نفس فكرة البطة. البطة اليوم نحن منشوفها على البحيرة يعني تسبح بهدوء جميل، نقعد نطالعها وهي قاعدة تتحرك هدوء، نحن ما نعرف تحت الحركة هذه الهادئة الجميلة في حركة جبارة، حركة الأقدام تحت الماء قاعدة تشتغل. هي هذه هي الفكرة، دائما الناس ما تشوف إخفاق الشركات لكن تشوف النجاحات النهائية. كل الشركات اليوم الموجودة على مستوى العالم من الشركات الناجحة بدون تعديل أسمائها مرت بشيء من الإخفاقات. اليوم منه شركة أبل مثلا الإخفاقات العظيمة، أنا لازلت أذكر أحد الطلاب الأذكياء عندي في جامعة الإمارات في سنة 97 قاعد جنبي كان على الطاولة، أول مرة كنت أشوف كمبيوتر أبل، كان كله مايكروسوفت موجود عندنا في الجامعة، في أحد اللابات كان أبل، قلت له نورس شو هذه الشركة، كان كنا نقول ماكنتوش ما كنا نقول أبل، قال نزار شركة فاشلة. تخيلي في 97 الطالب هذا كان أحد الطلاب الشاطرين عندي في الصف، قال نزار هذه شركة فاشلة. تخيلي هذا الكلام كان في 97، حد يجرؤ اليوم أنه يقول عن شركة أبل شركة فاشلة؟ مستحيل، شركة ناجحة وتعتبر من الشركات العالمية المشهورة. ليش؟ لأن الناس القائمين عليها ما ملوا، ظلوا يحاولوا. أيضا لابد أن الإنسان المتحفز يكون إنسان صبور، النجاح ما يجي بين يوم وليلة. أتحسب أن المجد تمرا أن تأكله؟ لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. الإنسان لما أنا أقرأ في بعض كتب الشيخ محمد بن راشد عسى الله يحفظه يتكلم عن قضية تأسيس طيران الإمارات اللي يعتبر اليوم ذا توب على مستوى العالم، طيران الإمارات هذا فخر لكل عربي، ما أقول كل إماراتي طيران الإمارات. لما أتكلم عن القصة، قصة تأسيس طيران الإمارات لم تكن بالسهولة، ما وصل طيران الإمارات للرقم هذا بالسهولة. قصة كفاح، بدأوا بطيارتين بالتأجير، أجروا طيارتين في سنة 85 عشان يوصلوا للمرحلة هذه، وكان في احتكار في مطار إحدى الشركات على مطار دبي، طلبوا أنهم يكسروا الاحتكار هذا ورفضوا أنه أي جهة خارجية تحتكرهم، وراحوا واستأجروا طيارتين. هذه البداية الصعبة كانت طيران الإمارات. اليوم نحن ما نتكلم عن طيران الإمارات، نتكلم عن طيران عالمي موجود. ليش؟ لأنه كان في صبر. أيضا مثل ما ذكرنا وجود خطة، أنا كيف أوصل للهدف، المحفز ضروري، أيضا وجود خطة ضرورية. الآن في قضية وجود مطبات، وجود عثرات في الحياة، هل تعتقدين أن الحافز يكون له دور ويكون له طعم إذا كان ما في هناك أي عثرات أو أي مطبات أو أي اعتراضات في الحياة؟ لا، الجواب لا. ابن حزم يا أستاذ السماح اللي نحن نتكلم عنه قبل شوي، الوزير ابن وزير في آخر حياته تم الوشاية فيه وحورب فكريا بل أحرقت كتبه، مع هذا ظل هو ابن حزم العالم الكبير الجليل اللي ظل يؤلف. تخيلي تحرق مكتبته بالكامل ويعيد التأليف بالكامل
من الأول ويديد.
ليش؟ أي لأنه هو حافز، العظماء دائما عندهم حافز ما يملوا أبدا، يظلوا يستمرون، وكل سقوط هو فرصة للصعود مرة ثانية. صحيح. مثل فكرة المطبات الهوائية، اليوم الطيارة لما تديها مطب هوائي نزلها شوية ترجع ترتفع مرة ثانية. دائما نحن نقول أن الأسود عندما ينزلون ليثيبون. دائما الشخص الأسد الحيوانات هذه العظيمة دائما لما تجي توطي شوي اعرفي انها رايحة تثب الى هدف كبير جاي عليه، كذلك العظماء.
يعني نحن المفروض نكون مثل الأسود، يعني نقفز، يعني ننحن شوي عشان نوصل لمكان اعلى.
طبيعي، انا حتى ارتفع لابد اني انزل.
صحيح، يعني هاي اذا كانها فيزيائية الحياة. لا. ان انت لازم
بالضبط، كل صعود يسبقه نزول.
نزول صحيح.
واليوم في كل حركات الأسهم، في حركات الشركات الناشئة والعظيمة الدول، ما طبيعي لازم أني أنا حتى أصعد لابد. حتى اليوم في سوق الأسهم شو يقول لك؟ السهم قبل لا يرتفع لابد أنه يصحح مساره، يصحح يعمل تصحيح.
نعم.
فيعمل نزول يصحح عشان يطلع مرة ثانية.
نعم.
هذا إذا حد من أخواننا الجماعة اللي يحبون الأسهم، ما أدري عاد هم شوين الحين بعد سوق الأسهم شغال فين، فما إذا هم يسمعوننا، نعم هذا كلام يستخدم في سوق الأسهم، لما يقول لك السهم هذا بيعمل حركة تصحيح.
نعم.
ينزل عشان يصحح صعوده مرة ثانية ثم يرتفع، ينعكس ويرتفع مرة ثانية.
تمام، يعني أهمية الإنسان المتحفز أن يكون مثل ما ذكرت صبور، نفسه طويل في الحياة هذه، ما يستعجل النجاح. صح،
طبيعي. لأن النجاح ليس عملية يوم وليلة، النجاح في شغل، في مجهود، في كذا. أما إذا كل واحد أستاذ سماح بيحط رجل على رجل بيقول أنا بصير إنسان ناجح، لعمري كل اللي قام بيصيروا ناجحين في الدنيا هذه. لكن النجاح صنعة العظمة اللي هم، لأن مثل ما يقول أديسون، لما يقول أن النجاح والإبداع هي 1%، 1% هي عبارة عن تخيل وفكر وإبداع. لكن 99% هي عبارة عن عمل ونجاح وجهد. اليوم المصابيح اللي تضاع على مستوى العالم مش على مستوى الدولة فقط.
نعم.
لما نحن نتكلم عن أديسون لما اخترعه فشل 1000 مرة.
نعم.
طبعا بلغة اليوم أو بلغة الناس فشل 1000 مرة. لما قيل لأديسون أديسون تفشلت 1000 مرة عشان توصل للمصباح،
قال لا فشلت.
أنا تعلمت 1000 طريقة لا تصل لاختراع المصباح.
نظرة الإيجابية أستاذ نزار، كيف أن الإنسان طبيعي. يكون إيجابي حتى في الإخفاق، هو يأخذ الإخفاقات بناحية إيجابية.
فعلا.
إذا كان الإنسان هو من ذاته عنده تحفيز ذاتي ولكن اللي حوله محبطين، كيف يتعامل معهم؟
لابد أنه يتعامل معهم كمطبات في الحياة. اليوم النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث في بداية البعثة كان له تحفيز عظيم، هو رسول رب العالمين، لكن طبيعي من الطبيعي جدا أن البيئة اللي كانت حوله كانت بيئة مثبطة تماما.
نعم.
خذل يعني مثل
نعم.
ما تم الوقوف معه من أقرب الناس، أيضا خذل من أقرب الناس.
صحيح.
خذل من عمه.
نعم.
خذل من قومه. حاصروه في شعب عامر في مكة.
نعم.
مع هذا كان هناك في حافز ذاتي عظيم في نفسه صلى الله عليه وسلم. ليش؟ إيش الحافز هذا؟ أن يبلغ هذا الأمر كل بقاع العالم. اليوم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وصلت كل بقاع العالم، في كل مكان في العالم الناس تسمع عن الإسلام وعن عظمة الإسلام. ليش؟ لأن هناك نبي عظيم كان في نفسه حافز عظيم وهدف عظيم أنه يصله.
يعني الإنسان حين إذا شاف ناس سلبيين أو شو تبغي بهالشيء، ترى غيرك حاول وفشل، يأخذ يعني كأنه يعني أذن من طين وأذن من عجين.
شوفي، ما في إنسان ناجح في الحياة هذه أستاذة سماح إلا لابد أن تحيط له بيئة سلبية أو بيئة مثبطة.
صحيح.
عرفتي علي؟ وهذه من الأمور اللي نحن نقول لابد أن تلعب دور التحفيز. يعني الحافز اللي يأتيه مثالا، خلنا نقول مثلا من قصص القرآن، نوح عليه السلام. نوح لما الله عز وجل علم أنه خلاص ما في حد سوف يقبل دعوته، أمره أن يبني الفلك السفينة العظيمة. طبعا الناس كانوا شو يمرون، يقول لك أمس نبي واليوم نجار، يضحكون على نوح عليه السلام. نوح هنا ما تأثر بهذه البيئة. ليش؟ لأنه عنده حافز. عنده حافز إيش؟ أنه ينجي الناس المؤمنين اللي معاه بيطلعون السفينة، وبينجي سلسلة الكائنات الحية اللي بتطلع معاه، زوجين من الحيوانات ومن الكائنات الحية اللي أخذها في الفلك العظيم قبل الطوفان. هذا حافز عظيم كان عند نبي الله نوح عليه السلام. الاستهزاء، التثبيط، اللي مش عارف إيش، ما أثر في نبي الله نوح. ليش؟ لأنه عنده حافز أنه هو يبي يحفظ النسل البشري المؤمن، ويريد يحفظ نسل الكائنات الموجودة على وجه البسيطة في ذاك الوقت.
جميل.
هذا كان حافز عظيم عند نوح عليه السلام.
إذن يعني الحافز مرتبط بإيمانك بالهدف اللي عندك وإيمانك بقدراتك. حتى
إذا أنت تؤمن بأهدافك بتكون هذا حافز عظيم لك أنك تبلغها.
صحيح.
قضية وجود خطة ووجود ستيبس ووجود عفواً خطوات إلى آخر من هذه الأمور أستاذ سماح، هذه كلها أمور تكميلية. يعني أنا أضرب لك مثال، أنا أريد أعمل شركة سين. إذا أنا ما عندي الهدف أني أنا أعمل الشركة هذه وما عندي حافز وما عندي صمود على الحافز هذا، الشركة ما بتقوم.
أكيد.
لكن إذا أنا أريد أسوي شركة لكن أنا غير قادر أني أنا أضع خطة أو غير قادر أني أضع خطوات لتأسيس الشركة، في غيري ممكن يسوي الشيء هذا طالما أنا كان عندي الحافز. ففي أمور داخليا الشخص ما يقدر يبلغ هدفه إذا ما كانت موجودة عنده.
هي أدوات أساسية. نعم.
لكن في أدوات في غيري ممكن يقوم فيها. اليوم في ناس كثير غير خريجين الجامعات وما عندهم أي خبرة، لكن أموالهم يديرها لهم غيره.
صحيح.
لكن هذا يحتاج إيش؟ يحتاج أنه عنده إيمان. أنه سوف يكون من أصحاب الأعمال وأصحاب رواد الأعمال. الأمر الثاني، عنده إيمان بالناس اللي هم يشتغلون عشانه ويديرون أمواله.
نعم. جميل. يعني نحن شكر لك جزيل الشكر أستاذ نزاري على هالحوافز اللي عطتنا إياها في كجرعة صباحية. إن شاء الله يومك.
أنا سعيد أني أنا كنت معاكم.
نعم. أسعد.
وسعيد أني أنا كنت على الأولى، وأسأل الله أن تبقى أولى دائما
إن شاء الله.
بجهودكم، ودعم الله يحفظه الشيخ حمدان بن محمد الله يجزاه خير لهذه الإذاعة المباركة. وشاكر لفريق العمل اليوم كان معاكم، وشكرا لك أستاذة سماح والأستاذ يحيى.
نعم.
ودمتم كافية رب العالمين.
شكر موصول لك على تلبية الدعوة أستاذ نزار. الله يحفظك.
الله يحفظكم.
شكرا. في أمان الله. مع السلامة مستمعينا. فاصل وبرد نواصل.
الرايح
الرايح
مرت أيام القنص حلوة عذية، حلو جو الصيف من صبح العشية، قرموشة جيرية وأصلها جير، لو شافت الصيدة تبعد مداها قامت وراها تغرف الريح. كل ما حد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح. القنص لو كانت أيامها الشقية لذة في النفس تجلب الارتياح.
من فعلكم ساهمتوا سمعة الجير تنافسون العالمي والمحلي، أذنينكم من وجه جميع الصقاقير أهل القنص من ذكركم ما تملي.
الأولى
منكم وفيكم.
أنا عندي قصيدة قديمة،
نعم
يعني من الأربعينات.
هو قديم وايد هاي.
قال مل بن نبايا الخل فنيال،
مل بن
نبايا الخل فنيال
فنجال
يشفي ارتشاف علة الميت.
ايوه
يا مرحبا ون على البال يهلا وسهلا قلت وني
ونيت. هاي من الشعراء؟
هاي القصيدة للشاعر الكبير راهد بن سالم الخضر.
الخضر معروف. نعم
معروف.
نعم
وهذا الخضر يعني كان وحده من قرابي يسير وياه المدرسة.
نعم
عند مطوعة ويتقهوى عندما الصبح يصبوا له قهوة فنيان قهوة.
أيوة.
وتمر وغيره وتريقون ويروحون المدرسة.
أيوة.
لكن اليوم البنت هاي كبرت، قال لما يلا بنسيب المدرسة قالوا له لا البنت مخطوبة وخلاص انها روحك المدرسة ما بتروح وياك.
وقفناها عن المدرسة.
وقفناها عن المدرسة. أيوة. ما بتروح وياك.
أي أيوة صح.
وهو راح في يعني نحن نقول هاك يوم سكة شارع.
أيوة.
راح بروحه.
نعم.
ولما جاء هناك المدرسة شاف المرفع ماله اللي هو البيب اللي تحط عليه الجزء ماله مع القرآن اللي تقرأ عليه محر.
القرآن ماله صح.
بكر الفنيان مع القهوة اللي اعطته اياه. هذه أول ما قصد من قصاده قال هاي.
مزامل ويا سيف بن سليمان وراشد بن غانم العصري وحمد الشامسي كل سبت الساعة 6 المغيربان على إذاعة الأولى.
الأولى منكم وفيكم. السنة
من الأشياء الجميلة بعد اللي هلنا علمونا إياها وأدبونا عليها ووصونا عليها زيادة إزالة الأذى عن الطريق. هذا شيء وايد جميل حتى كل الديانات بعد طالبت فيه. فاليوم يعني جميل أنك أنت إذا شفت غرشة طايحة على درب، خلنا نقول حد الله يهديه فر غرشة تعتبر من زجاج في طريق عام ولا مكان معين سيارات تمر به، يجب أن أعتقد إذا حصلت فرصة شلة لأن يمكن توطى سيارة ثانية ويشتي غراش وبعدين ممكن يضر الناس. خلنا نقول اليوم نحن ما نمشي على الشوارع، لكن في ناس فقرة بعدها تمشي على الشوارع، في ناس ممكن يستوي عندها مأزق ولا يستوي عندها شيء وتوقف على الشارع وينزلون ممكن يتأذون من هذا الكلام. فإزالة الأذى عن طريق وايد مهمة. خلنا نقول واحد أنت نزلت اليوم حتى لو في بناية نزلت حصلت شيء زبالة على الباب بشله. اليوم ريال استعيل وعقه، ما بنقول عقه ما فيه مذهب ولا ريال ما فيه أخلاق، ليش نفكر فيه بهذه الطريقة؟ خلنا نقول ريال نزل سمع ولده صرخ في البيت ولا حد استوت عليه مشكلة فوق، أو واحد مثلا عنده استوت له هيك ساعة مشكلة عقل شيء ربع شله شو يستوي ما في مشكلة يعني بسيط. اليوم أنت بتشل عنه وباكر بيشل عنك. اليوم مريت في مكان لجيت نعمة طايحة على الأرض، أنت في محفل في مكان عام الناس كلها تطوف، بشله بوخي بشله ما يضر مو بعيب ما يعتبر أذى، ولكن بالفعل أذى إذا نعمة نحن اليوم نتركها تنوطى بالأقدام مثلا طايحة شيبس معقوق خبز طايح مثلا بشله ما بخلي الناس كلنا ناخذ ذنبه. فأنا أعتقد أنه هاي الأشياء لازم نحن نتعاون كلنا ونفكر بطريقة إيجابية وطريقة زينة نعذر بها الناس الآخرين اللي سووا الشغلة هاي اللي مو بعدلة ونقول نسووها عن طريق غير قصد، ولازم نتساعد في هذا الموضوع. فهاي من الأشياء الجميلة اللي أكثر من الرائعة خلتنا نحن مرتبطين وتعزز أن همنا واحد وفرحنا واحد والأذى أذانا كلنا واحد.
السنة
12 نص النهار في استديوهات الأولى. خليفة فخرنا الغالي.
يا دار دامك فيا في فيا وبشته عليك ظلال كفه بطر واسميه خيريه وادي الوطن بسال دون الوطن ظفريه مطريه شباننا العقال دون الوطن ظفريه مطريه شباننا العقال لكنهم في الهيئه حربيه تجهل على الجهال اوعد على شفيه مقضيه لمحمد والابطال نوادر شميميه للحيه قضايه الافعال اوعد على شفيه مقضيه محمد والأبطال نوادر شميمية للحية قضاية أفعال يا دار دامك فيا في فيا ومشتح عليك ظلال كفة فطر واسمية خيرية وادي الوطن بسال سرية ما يكشفون الفال يطون راس الحية ليلية ما يذخرون الحال من جيسلين بعية محمية ورصوا القدم بقال من جيسلين بعية محمية ورصوا القدم بقال فيهم بصير الكية والهية ومتنين يشل بقال ثايد جبل في عية هيفية ويناحر العيال سيف لمع عصرية يا حية ضربه على المفصال ثايد جبل في عية هيفية ويناحر العيال سيف لمع عصرية يا حي ضربه على المفصال يا دار دامك فيا في فيا ومشتح عليك ظلال كفه فطر واسمية خيرية وادي الوطن بسال يا سية تهتز بهالجبال عند شباب حية مسمية للمعتدي سلال تلبس له المرية ريمية وتنشل له الشلال تلبس له المرية ريمية وتنشل له الشلال بنتين على طريق في غاية ومن مجدهم تفتال اوعد على شفية مقضية
تغلط كفات فطر وسبية خيرية وعدي الوطن بسال
الأولى صدق إماراتية
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4 ونجدد التحية في الساعة الثانية من الرايح. وفي بعض التعليقات على موضوع التحفيز أستاذ معين يقول أنصح أن تختار طقوسا خاصة بك وحدك، طقوس بمثابة طريق موجز لك للوصول إلى التحفيز الذاتي، لأن التحفيز الذاتي الداخلي تحفيز فعال وقوي أكثر من التحفيز الخارجي. وهني حساب UAE9090 أحسنتي أبدعتي أستاذة سماع، هذا فعلا ما ينقصنا هو التحفيز الذاتي وهو أهم من التحفيز الذي يأتي من الآخرين. بارك الله في طرحك الراقي، شكرا جزيلا. الحساب هذا تحت اسم واضح، ما شاء الله الموضوع جميل، شكرا جزيلا. حين مستمعينا ننتقل وياكم لفقرتنا الثانية.
داوها تبرى
في داوها تبرى اليوم مستمعينا بنتكلم عن القلب القلب وسلامة القلب والمشاكل اللي ممكن تصيب القلب والنوبات القلبية والكلام الكبير هذا اللي يعور القلب، من خلال لقائنا مع دكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلبية وباطنية. صب مساك الله بالخير يا دكتور. مساء الخير يا دكتور.
مساكم الله بالخير. هلا
مساك الله بالنور وبالسرور يا دكتور، شو اخبارك يا دكتور؟
الله يسلمك ان شاء الله
تمام يا دكتور. دكتور شو يعني نوبات قلبيه؟ اسمي يعني موضوع صراحه يعني
نعم.
خميسي مال خميس مو المهم مال يوم الخميس
نعم طبعا يعني موضوع مهم جدا، يعني ما اعتقد في حد اي شخص مثلا ما تعرض وما سمع عن النوبة القلبية، سواء حد أصدقائه أو حد من أهل أو من الأقارب أو من الإخوان.
نعم.
موضوع مهم جدا.
نعم.
وطبعا يصيب القلب وموضوع يعني مهم، وأيضا في انتشار يعني. فطبعا في النهاية يعني اللي هو دور تثقيفي، إحنا ما نبغى نخوف الناس مما ذكرت إن يوم الخميس وهذا. هذا إحنا نبغى شو نثقف الناس إن أساسا إيش يعرفون الأعراض. لأن التشخيص المبكر مهم جدا، لأن المرض يعني هذا له علاج، لكن التشخيص المبكر والعلاج السريع يعني فرق كبير.
صحيح.
يسوي ويعني نسبة النجاح اللي هو العلاج يكون نسبة كبيرة،
وأيضا إذا في البداية يكون
إيه، إذا يكون في البداية علاج هذا سريع نسبة النجاح نسبة كبيرة، وفي الحقيقة المريض يرجع طبيعي مثل ما كان قبل. فلذلك نحن شو ما نقول نحن نبغينا نخبر الناس إن إيش إن المرض فيه له علاج وعلاج ممتاز جدا ونسبة نجاح كبيرة جدا. نرجع للموضوع النوبة القلبية. النوبة القلبية هي عبارة عن أو يسمونها الجلطة القلبية تقدر تسمينها، يعني في عدة مسميات.
يعني هي النوبة النوبة القلبية هي نفس الجلطة.
الجلطة.
نفس الشيء.
يعني نفس المصطلح. النوبة القلبية والجلطة القلبية تحصل في الشرايين. شرايين القلب. نحن عارف ان شرايين القلب هاي تغذي عضلات القلب بالدم وبالاكسجين، فضروري جدا ان يكون المجرى سالك، يعني الدم يجري بشكل طبيعي لعضلات القلب حتى يتم تروية القلب بشكل طبيعي وبالتالي ضخ الدم الى سائر انحاء الجسم. لما يصير هناك مشكله في الشريان او انسداد، هاي تكون هني ان الشخص اصاب بالنوبه القلبيه او الجلطه القلبيه. ينسد الشريان، المريض يحس بالم شديد في الصدر، يعني يمكن اقوى الم يحس فيه طول حياته، شديد جدا في نص الصدر. ممكن الالم يكون مصاحب ب تعرق، لوعه، وحتى ممكن يكون يعني شديد لدرجه ان الشخص يعني يمكن يفقد الوعي او ممكن يفقد حياته. فألم شديد وسط الصدر يستمر لمدة نص ساعة، وممكن الألم ينتقل إلى الكتف أو الركبة. وهذا طبعا سببه انسداد كلي في الشريان التاجي، الشريان اللي يغذي القلب.
شو اللي يخلي الشريان ينسد دكتور؟
هاي طبعا شو يصير، هاي مثل عملية مزمنة، يعني يصير هناك تضيق في الشريان تدريجي على مدى 5 سنوات 10 سنوات. وطبعا في هناك عوامل تزيد من فرص تضيق الشريان، ممكن نتطرق فيه بعدين. فيصير هناك انسداد تدريجي للشريان، ويوصل مرحلة أن الشريان يعني يصير فيه انسداد كلي بسبب الجلطة. والجزء القلب هذا الشريان انسد، الجزء هذا يتأثر ويفقد القلب قوته واستمراريته لضغط
ضخ الدم.
دفع الدم. فهذا هذا اللي يصير يعني. نعم
تمام. زين الدكتور بناخذ فاصل وبنواصل ياك قبل فاصل. تريونا مستمعينا.
الرايح
الرايح
اسمع الأولى
على
107.4.
درينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب نسبر غواره ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع. الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
تطور الرياضة في الإمارات ما بين الماضي والحاضر، الإنجازات الرياضية لأبناء الإمارات، وكل أخبار الرياضة المحلية في مس الرياضة. مس الرياضة.
كل شيء تأخذون بطولة والوايد أحب هاي الرياضة.
مس الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني مع برقاد كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى.
اسمع الأولى
107.4. الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا، وما زلنا مستمرين في حوارنا مع دكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلبية وباطنية، ونتكلم وياه عن النوبات القلبية. مرحبا بك يا دكتور.
مرحبا.
كنا نتكلم عن تكلمت ان الانسداد اللي هو اللي يؤدي الى الشعور بين نوبات الجلطات او حدوث الجلطات. مرات نحن بشكل عام يعني تلقى كل بين فتره وثانيه تحس واحد يحس انه في الم في صد منطقه المحيطه بالقلب، هاي الم ممكن يسيء ويرد، الم مفاجئ ويروح وينتهي ويرد عقب فتره. هل كل ألم ممكن نشعر به في هاي المنطقة المحيطة بالقلب يكون علامة على شيء ولا ليش مرة تستوي هالأشياء الأعراض هاي البسيطة وتروح ترد عقب فترة طويلة مثلا؟
نعم، سؤال مهم جدا. يعني أنا في الوقت الحالي كثيرين من المرضى نشوفهم في العيادات أو في المستشفيات بسبب ألم الصدر والخوف من حدوث النوبة القلبية أو الذبحة الصدرية، وطبعا لهم الحق لأنه مهم جدا. أي ألم في الصدر لازم يؤخذ بمحمل الجد ولازم نتأكد أنه مو بمنشأ قلبي، مهم جدا. في أسباب كثيرة لألم الصدر، يمكن فيه فوق 20 سبب. ألم الصدر ممكن، نعم، فألم الصدر ممكن يكون من الذبحة الصدرية، ممكن يكون من النوبة القلبية، ممكن يكون التهاب في الرئة، ممكن يكون تقلص عضلات، التهاب في الغضاريف الصدر، ممكن يكون له علاقة بالمعدة اللي هي التهاب المريء، التهاب المعدة، قرحة المعدة، الغازات. ففي أسباب كثيرة لألم الصدر، لكن الألم الصدر هذا لازم يؤخذ بمحمل الجد ولازم نتأكد أنه مو من منشأ قلبي. بالنسبة لألم الذبحة الصدرية، عادة الألم يكون في نص الصدر، يكون على شكل فجل. بعض المرضى يكون الألم عندهم على شكل حرقان، يعني مثلا كبار في السن والله يقول عندي حرقان في نص الصدر، أو مثلا يقول عندي كتمة في نص الصدر، يوم يمشي مثلا خطوتين أو ثلاث خطوات يحس عندي كتمة في الصدر كأن حد يالف صدره. فهاي طبعا يعني مؤشر كبير على أن الشخص ممكن عنده ذبحة صدرية. الألم أيضا ممكن ينتقل للكتف، ممكن ينتقل الإيدين. ففي يعني هاي الأعراض تكون أعراض غالبا سببها الذبحة الصدرية.
أي مكان في الإيدين دكتور ينتقل للألم؟ ممكن
عادة يكون الكتف أو مثلا فوق الإيدين أو الرقبة. خاصة عندهم سكر أو الحريم مثلا أو الكبار في السن، العلامات عادة ما تكون كلاسيكية، يعني مثلا ممكن يكون بس ألم في الكتف، ممكن بس ألم في الرقبة. فأيضا هاي الآلام في هاي المنطقة أيضا لازم نأخذها بمحمل الجد. الذبحة الصدرية هي ما تقولين مقدمة لحدوث نوبة قلبية، لحدوث الضرر الأكبر. الذبحة الصدرية مثل مؤشر، يعني يقولك مثلا في شيء، في مشكلة، لازم الشخص يروح يتأكد، يروح يسوي فحوصات يتأكد أن هاي مو سببها ذبحة صدرية، سببها ضيق في الشرايين. فمثل ما ذكرنا الألم في الصدر مو بكل سببها القلب، لكن يعني مهم جدا، ممكن 30% يكون سببها منشأ قلبي. لكن لازم نحن نشوف المريض اللي يشتكي من الألم في الصدر عشان نتأكد أنه مو من منشأ قلبي.
تمام. أحيانا يعني الوقاية خير من العلاج أكيد، ففي طرق ممكن نتجنب فيها الإصابة بالمتاهات هاي مال أمراض القلب، ولا نعم. هي شيء لابد أنه يستوي أو الإنسان معرض له حتى لو شو ما كانت احتياطاته؟
في يعني أسباب أو في أشياء لا يعني ما ممكن تغيرينها.
نعم.
يعني يكون في الشخص هذا ممكن يكون عن تاريخ عائلي، حد مثلا من أقربائه، الأخوان أو الأخوات عنده مشكلة في الشرايين، هذا طبعا يزيد من فرص إصابة الشخص اللي هو العامل الوراثي. وفي أيضا الذكور هم أكثر عرضة من الإناث.
صحيح.
بالإصابة اللي هي تصلب الشرايين التاجية. الحريم ويمصرون عمره 55 يكون فرص الإصابة متساوي بين الرجال وبين الحريم. في أشياء ثانية أيضا تقدم العمر، مثلا لما الشخص يزيد عمره زيادة فرصة إصابة تكون أكثر. ففي أمور أنت ما تقدرين تغيرينه، اللي هو العامل الوراثي، اللي هو الشخص يكون مثلا ذكر أو مثلا إذا الشخص كبير في السن. في أشياء ثانية ممكن نحن نسويها عشان نقي أنفسنا من الأمراض الشرايين التاجية، من أهمها طبعا نقص الوزن. الحركة، الأكل، الابتعاد عن الأكلات الدهنية اللي فيها نسبة كبيرة من الكربوهيدرات. أيضا علاج أمراض متعلقة بتصلب الشرايين، ومن أهمها طبعا ارتفاع ضغط الدم. السكر عامل مهم جدا، ارتفاع الكوليسترول، أيضا التدخين، نبتدأ التدخين. فإذا يعني هاي إذا نحن سوينا هاي الأشياء هذه نحن بنقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير جدا، وطبعا الدراسات كلها أثبتت هالشيء.
مرض الضغط دكتور لا علاقة؟
طبعا أمراض ضغط الدم هي من أهم الأسباب العوامل التي تؤدي إلى حدوث تضيق الشرايين وبالتالي النوبة القلبية. فلذلك علاج ضغط الدم مهم جدا للوقاية من أمراض الشرايين والنوبة القلبية.
الكوليسترول،
الكوليسترول أيضا مهم جدا. يعني كل ما زاد نسبة الكوليسترول في الدم كل ما زادت فرص الإصابة بأمراض الشرايين وأمراض النوبة القلبية.
يعني هو حتى يعني أقول هالكلام لأن الناس اللي عندها الأمراض ما يشتوي أن هي تطنشها أو تهملها، لازم يكون في يعني لا تقول ترى إذا أنت تخلي الشيء يتفاقم فهو يوصلك لأماكن أنت ما تبغى توصل لها أو يزيد من حدة المرض.
صحيح صحيح. وخاصة التدخين، يعني أنا يعني بحكم شغلي وأشوف أن أشخاص كثيرين حتى يعني صغار في السن يجون بنوبات قلبية، صغار في السن يعني في 27 28 في الثلاثينات يعني يكونوا من المدخنين. والتدخين هذا يضر بالشرايين، يسوي تمدد في الشرايين، يزيد من فرصة اللي هي تجلطات داخل الشريان. فتحصلين هاي الأشخاص أعمارهم صغار في السن ويدخل بنوبة قلبية. أو مثلا أيضا أشخاص صغار في السن عندهم سكر زين وما مهتمين في علاج السكر، تلقين مثلا ما ياخذ الانسولين بشكل منتظم، ما ياخذ الدواء السكر بشكل منتظم، فهتلقين ايضا يدخل المستشفى عمر صغير بنوبه قلبيه. فيعني حرام ان ايش عمره صغير ويصاب بنوبه قلبيه واعاقه مستقبليه ويعني يدخل في مشاكل اللي هو ضعف القلب وفشل القلب. فيعني نحن ممكن بأشياء بسيطة جدا يعني نغير التاريخ، نغير المرض هذا الموجود.
صحيح.
يعني نعم،
أهمية النشاط البدني والحركة للناس اللي تعرضوا للنوبات القلبية.
نعم، الشخص اللي تم معالجته بالنوبة القلبية يتم معالجته وما عنده مثلا ضعف شديد في عضلات القلب يرجع طبيعي، يعني كامل يرجع طبيعي مثل ما هو. بس شو يعني مهم جدا العلاج، يتم يعني ياخذ الأدوية ويتعالج ويتابع وما عنده مثلا أي أضرار في القلب، ما عنده مثلا فشل، هذا الشخص يرجع طبيعي جدا. الأشخاص اللي عندهم مثلا مشكلة في القلب سببها النوبة القلبية، مثلا صار عندهم ضعف شديد بسبب النوبة القلبية، هؤلاء الأشخاص أيضا ممكن يزاولون الرياضة، لكن تكون يعني تحت إشراف الطبيب. الطبيب هو اللي يقول له مثلا تقدر تقدر مثلا تركض ركض بسيط، مثلا تسوي مثلا يعني
الشيء ما فيه مجهود عالي.
نعم ما في مجهود، نعم. وهذا كله يرجع للشخص.
صحيح.
لكل حالة يعني كل حالة لها يعني ظروفها. يعني
ممارسة الرياضة يعني للناس الأصحاء، إحنا كنا نتكلم عن الوقاية خير من العلاج، ممارسة الرياضة ممكن تساهم بعدم إصابتك بأمراض القلب
بشكل كبير. نعم. يعني الرياضة، الحركة، قلة الوزن، هاي الأمور هاي تقينا من أمراض القلب، مو بس الشرايين، أيضا ضغط الدم، الكوليسترول. الرياضة مهمة، مهمة جدا. نحن دائما ننصح الأشخاص مثلا ما عندهم، حتى لو ما عندهم مشاكل في القلب، ننصحهم بمزاولة الرياضة بشكل مستمر. يعني على الأقل، على الأقل لو واحد يمشي نص ساعة ثلاث مرات في الأسبوع، هذا أقل شيء تسوينه. وكل ما طبعا نسبة الرياضة زادت كل ما كان هذا الشيء أفضل للمريض.
عندي استفسار رياضي، مرة سمعت إنه يقول لك إنه إذا أنت تمارس رياضة ما أدري أكثر من ساعة أو ساعتين خاص الجسم ما يستفيد من هالزيادة، ها فعلا صح؟
لا هذا مو بصحيح الكلام هذا. أنت كل ما سويت رياضة أكثر كل ما استفاد الجسم، لأن لما تزاولين الرياضة أول شيء عندك الوزن ينزل، ثاني شيء عندك الحركه الدمويه الدوره الدمويه تزيد، الضغط ينزل. يعني كثيرين من الاشخاص انا شفتهم يعني كانوا ياخذون ادويه ارتفاع ضغط الدم، لما نزلوا وزنهم وقاموا يسوون رياضه خلاص ما قاموا ياخذون الدواء، لان الضغط رجع طبيعي وما كان لحاجه ان ياخذ دواء. فالرياضه مهمه جدا، يعني قد ما سويت رياضه قد ما كان هذا شيء احسن
مفيد. واظن ايضا الرياضه تفيد في ان هي تنزل الكوليسترول،
ترفع الكوليسترول الزين، لان في انواع من الكوليسترول
ترفع الكوليسترول المفيد
المفيد نعم. وايضا في هناك دراسات تثبت ان ايضا تنزل الكوليسترول السيء.
نعم جميل. يعني هي رياضة مفيدة بكل ما فيها، بس الإنسان يعني يكون عارف شو حالته الصحية. أسب يعني لا إفراط ولا تفريط في الموضوع. نحن شكرين لك جزيل الشكر دكتور عبد الله الهاجري على هذا اللقاء وعلى هاي المعلومات، والله يقويك دوم إن شاء الله. شكراً جزيلاً يا دكتور، يومك سعيد في مال الله. إذن مستمعينا، يعني يمكن الشيء اللي نقدر نكرره من عقب هذا الكلام أن الوقاية خير من العلاج. إذا تحسون بأي أعراض أو أي إشارات معينة لازم تأخذونها بعين الاعتبار. فحص لمدة يوم ما بيكلفك وايد، ولكن بيوفر عليك تبعات أشياء ممكن أنت تتجنبها في حياتك. الرياضة جدا مهمة في حياتنا اليومية، سواء كنا أصحاء أو كنا مرضى. ما في يعني شيء يخليك ما تمارس حتى لو رياضة المشي. في ناس ريولها تعورها وعندها مشاكل معينة، ولكن يعني كل شيء ممكن أن يتدبر، بس تكون مثل ما ذكرنا في الفقرة الأولى يكون التحفيز الذاتي موجود والإرادة موجودة، وإن شاء الله الأمور بتكون طيبة. نحن مستمعين بنظهر فاصل، عقب الفاصل برد نواصل باقي فقرات الرايح. تريونا
الرايح
يا شيخ هجن العاصفة شاي
يسخر قلتي ما تلهجن في داخل المغمار
تاخذ الأول ولا تعطي مجال
ولي في الهجن خير الهجن واسبقها بدون قصور أصيلة كل ما لزت لها الضامر
سيف اللي ما
إذا قلنا عمار المجد يشهد والجناح يثور
رباك عمار تفعل ما تبا وانت يا حمدان فنك ما يغير
تروم المستحيل اللي تمنتها وتمناها يغطيها الصفار تقول كانها شعلة من نور
للشباب راي ويا بشير بالشباب
شرات ما وعدناكم طرحنا افكاركم.
انا بحط عزب نظاميه بجبرها قبل ما يخليها ان تكون الاماكن هذه نظيفه ومزال جميع
الاصناف. الابداع هو عمليه او اسلوب طريقه لانشاء شيء جديد، والابداع يشمل الابتكار والاختراع.
وسمعنا اراءكم.
دراسه بحد ذاته هي نفسها خدمه للوطن، هاي رفعه للدول، والدول يزهر الخير ما قصر.
يا بشوف فيها الطابع الاماراتي والرمسه الاماراتيه، هذا الشيء يميزنا، نحن لازم نتمسك في اللهجه الاماراتيه.
للشباب راي
المواضيع اللي تهمنا نحن الشباب نلقاكم من خلالها من الأحد لين الخميس من الساعة 2 وقت العطنة لين الساعة 4 العصر، وياي أنا أثير علي بن شكر على إذاعة الأولى.
إذاعة الأولى من القنوات الإذاعية حقيقة وثيقة الصلة بفئة الشباب، ويحبها سيد الشباب اللي هو سيدي سمو الشيخ حمدان.
الشور طيب والراي رايكم.
والراي رايكم.
للشباب راي.
للشباب راي.
كنت متوقع بهالشيء لان هذا السلوكي خايس
فئه الفروق المنافسه قويه
في الميدان ان شاء الله راح نشوف الجوله في الميدان
هاي الأجواء الحماسية من بطولات فزاع تابعوها كل خميس على إذاعة الأولى، وتعرفوا على الأخبار والنتائج وجديد بطولات فزاع لموسم 2017-2018 في برنامج بطولات ويا مسلم العامري وراشد الخاصوني كل خميس من الساعة 5 لين 6 عقب المغرب. تابعوا البرنامج وشاركوا في المسابقة الأسبوعية للفوز بجوائز قيمة. الأولى
الأولى 107.4 شلاتنا.
يا وجد قرب في الهوى بعث رفاف شطاه وخل اتباعد مساره يا وجد من يلعي على فرق الاولاف دموع من خافي عيوني غزاره العي على اللي شل قلبي ولا رافي مهجتي شاعل ابنه بناره عدي بهم من اول الشهر اللي طاف سعدته راق الصبح ولا نهاره يا وجد قلب في الهوى بات رفاف شطاه واخل تباعد مساره ويا وجد من يلعي على فرق الاولاف بدموع من خايفي عيوني غزاره.
شلاتنا
الاولى
اماراتيه تراثية وطنية الأولى إماراتية
تراثية
وطنية
107.4
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
نجدد التحية في الفترة والفقرة الأخيرة، بنظهر فاصل وبنواصل.
جونا اليوم
جونا اليوم وخلال أيام الإجازة بيشير لاستمرار الحالة أو الجو السائد اللي هو ما بين الصحو بوجه عام ومغبر أحياناً، ودرجة الحرارة العالية اليوم في دبي 24 درجة مئوية. اليوم وخلال الإجازة اللي هو الجمعة والسبت بتزيد نسبة الرطوبة بالذات في ساعات الصباح، وهذا الشيء بيتسبب في تشكل الضباب والضباب الخفيف، ودرجة الحرارة الصغيرة بتكون 14 درجة مئوية. أما عن الرياح، الرياح اليوم خفيفة المعتدلة السرعة بوجه عام، البحر خفيف لمتوسط الموي في الخليج العربي وفي بحر عمان، وهذه فرصة لمحبي البحر أنهم يرتادون البحر خلال فترة الإجازة، لأن ما في إشارات لاضطراب البحر خلال هاليومين، وإذا في أي معلومات جديدة عن حالة البحر أكيد بنخبركم من خلال جونا اليوم خلال برامجنا. ونذكر أن المركز الوطني للأرصاد يناشد مستخدمي الطرق وسائقي السيارة لأخذ الحيطة والحذر بسبة وجود فرصة لتشكل الضباب اللي بيؤدي تباعا لانخفاض مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر أحيانا على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الشمالية خلال الفترة من الساعة 1 الصبح إلين الساعة 9:30 من صباح يعني يوم الجمعة. خبركم الحين عن نجم سهيل. سهيل اليوم 25 يناير 162، هذا اللي عندنا والعالم الله.
جونا اليوم
Thank you.
107.4.
البيت المجن.
في البيت المجن اليوم أهمية الصداقة، علاقة الصداقة ما بين أفراد الأسرة. يعني بنوجه رسالة للأب والأم، مو بدوركم فقط في البيت أنكم تكونون أب وأم، بمعنى أعطي أوامر وأعطي نواهي وأصارخ وإلى آخره من أسلوب فظ. الصداقة مطلوبة بين الأب والأم وعيالهم، بحيث أن هاي الأبناء يحسون أن والديهم هم أقرب الناس لهم، والديهم يمثلون مسافة الأمان الخاصة بهم، والديهم هم الناس اللي بيلجؤون لهم، هم بيلجؤون لهم وبيساعدونهم وبيعاونونهم في أي مشكلة لا سمح الله تعترضهم. يوم الأب والأم يكون وايد قريبين من عيالهم وفين بينهم نوع من الصراحة، نوع من الصداقة، هذا بيخلي الحرج غير موجود ما بين يعني الأبناء وما بين الوالدين، لأن الابن أو البنت ما بتكون عندها يعني حرج إن هي مثلا ترمس أمها عن الأشياء تستوي لها، أو ترمس أبوها عن الأشياء اللي ممكن تتعرض لها أو يتعرض لها في حياته في دراسته إلى آخره. الصداقة معناتها الوفاء للصديق، معناته أنك تكون ينبى إذا يعني حس أنه في خطر يشكل أو يهدد حياته. الصديق يكون دوم موجود في ظهر ربيعه طول الوقت، أسب يشعر بالأمان، يشعر أنه الملجأ له طول الوقت. فما أجمل أن تكون صداقتنا بعيالنا وعيالنا يحسون ما أجمل أن أنا ربيعة أمي، أو ما أجمل إن أنا صديقة أبوي، ما أجمل إن أكون أنا ربيع أبويا، أو أحس إنه هو أقرب إنسان لي، وأحس إن ولدي أو بنتي هي أقرب إنسان لي كصديقة، بغض النظر عن علاقة الأمومة أو علاقة الأبوة والمشاعر الفطرية. وايد جميل إن تكون العلاقة مربوطة بهاي الصداقة، لأن بتكون فعلا علاقة مختلفة. أنت قص يعني قيسوا على علاقاتكم بربعكم وصديقاتكم، تخيل هاي العلاقة مع الابن أو البنت بتكون جميلة. مرات نقول لا أعمارنا ما تسمح، مثلا في 20 سنة بيني وبين بنتي، في 30 سنة بيني وبين ولدي، ما علي، هذا لا يفسد الود قضية. ولكن المبدأ إذا كان موجود، حتى أنت ولدك اللي في عمره 4 سنين و5 سنين تقدر تكون ربيعة ماشية في أفكاره، تسمعه، تلعب وياه، تنزل أنت لمستوى دوما نقول تفتش البراغي اللي في ركبتك وتنزل لمستوى عسب تكون بيكم هاي العلاقة الجميلة. ما أحس أن علاقة مربي أو علاقة أستاذ أو علاقة مراقب أو علاقة شيء يخليني بعيدة كل البعد عن أطر العلاقة اللي فيها صداقة. فكونوا أصدقاء لعيالكم، بنفس الوقت تعلموهم أن كيف يحترمونكم ويقدرونكم. ترى مو بمعنات الصداقة أن أنا ألغي الحواجز وألغي الخطوط الحمراء اللي تحكم العلاقات. فصداقة العيال أمر صحي في كل بيت، لأن الصداقة هي اللي تبني أسرة قوية كون لنا البيت المجن. نحن مستمعين وصلنا لختام الرايح لليوم، نتمنى لكم إن شاء الله إجازة سعيدة. هذه تحيات فريق العمل وتحيات أختكم سماح العبار، في أمان الله.
الرايح